السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا همسات. يحكى أن شابا وسيما كان يبيع الأقمشة في إحدى أزقة دمشق القديمة. في أحد الأيام استوقفته إحدى السيدات لتنظر إلى بضاعته. ادعت تلك السيدة أنها لا تستطيع أن تتمعن في الأقمشة وهو يحملها بيده خارج الباب. دعته إلى أن يدخل إلى دهليز البيت من الداخل لتتمكن من تقليب البضاعة وانتقاء ما يروق لها. دخل الشاب دون أي تردد وقد صدق ما ادعته تلك السيدة، وكانت هذه غلطة عمره كما يقال، إذ أقفلت الباب وهي تقول: إياك أن تتفوه بحرف وإلا صرخت وادعيت أنك تهجمت علي في منزلي. بهت الشاب وحار في أمر تلك المرأة، وراح ذهنه يضرب أخماسا بأسداس. سألها بحدة: ماذا تريدين يا امرأة؟ قالت كما قالت زليخة ليوسف عليه السلام: هيت لك. لم تفلح توسلات الشاب ولا حزمه ولا تهديداته في ثنيها عن عزمها، بل لربما زادت في إصرارها، فقد أردفت على ذلك بقولها: اختار أحد أمرين، إما السجن وإما أن تستجيب لطلبي ولك عندها ما تشاء من الأموال. فكر مليا ثم قال باستحياء متصنع: لك ما أردت يا سيدتي، ولكن هل لي أن أستخدم الحمام أولا؟ اشرورق وجهها وهي تدله على الحمام. بعد دقيقتين خرج من الحمام وقد كسى وجهه ويديه شيء كالدهان البني القاتم. رجعت القهقرة إلى الوراء وقفت مبهوتة، لم تدرك ما هو هذا الشيء إلا عندما مر بالقرب منها وفاحت رائحة القاذورات في وجهها لتعشعش في أنفها. فتحت الباب مذعورة خائفة وطردته وهي تقول: مجنون مجنون. في طريقه إلى المنزل كان الصبيان يضربونه بالحجارة أيضا، والناس يحولون وجوههم عنه، بعضهم بأسى وبعضهم بقرف، والكل يقول: مجنون مجنون. وصل إلى منزله، دخل الحمام، مع أول دفقة ماء ذهبت رائحة القاذورات ليحل محلها رائحة المسك والعنبر. قد تستغربون كيف انقلبت رائحة البراز إلى مسك وعنبر. نعم، لكم أن تستغربوا كما تشاءون، ولكن علي أن أعلمكم أن رائحة المسك تلك ظلت تلازم ذلك الشاب طوال حياته، حتى صار يلقب بالمسكي، وقبره في دمشق معروف بقبر المسكي. فهل حقا كان صاحبنا مجنونا؟ المجنون من يعصي الله تعالى.
كل الناس تستعيذ بالله من الحرام، ومع ذلك يقع في الحرام كثير منهم، لماذا؟
لأنه يعني الصراحة لأنه صاير حواليك مثل ما بيقولوا منتشر أكثر، مثل ما بيقولوا يعني شيء صاير كثير.
لأنه ما في صدق، لأنه وقت الواحد بده يتعود من الشيطان ويسمي بالله لازم يكون من قلبه طالع، يعني نابع من صميم قلبه.
إنسان يعني بفطرته مثل ما بقول ضعيف، أول شغلة الإنسان ضعيف، والإنسان بشكل عام يعني فيه خصلة الخير وخصلة الشر حسب المؤثرات، وحدة والتربية تنتين، وما في إنسان معصوم، كل ابن آدم خطأ وآخر الخطائين التوابين، يعني شيء طبيعي إنسان بأخطأ وبتوب، الله اسمه غفور رحيم، إذا إنسان ما أذنب شو بده يغفر له مثلا؟
الإيمان ما نو كامل، وإذا عم نحكي أنه منقول أعوذ بالله فكمان في شيطان رجيم، يعني عرفت شلون؟ فالإنسان قد ما بيكون مكتمل أخلاقيا ودينيا قد ما بيكون قادر يعني يحد من حتى غريزته الشخصية، يعني
ضعف إيمان أو ضعف نفوس، يعني إنما النفس أمارة بالسوء بالنهاية، فالإنسان إلا ما ينزل لنفسه يعني ولا شهواته.
الإنسان لو إنه مثلا ما يخطئ صفى ملائكة، فما كان خلقنا رب العالمين عقاب وحساب وثواب.
أصبحت المحرمات منتشرة وسهلة المنال، كيف يقاومها جيل اليوم؟
والله بالعلم،
والله لازم يكون في تقوية للدين، قنوات تعزز هذا الشيء، تعزز يعني تضل هالأحاديث هاي، هالبرامج هاي اللي بتحس الشباب بشكل يعني خاص على الدين والابتعاد عن هذا الفساد يعني اللي عم يصير بالبلد.
لا يفل الحديد إلا الحديد، يعني مثلا وسائل الإعلام اللي عم تبث المحرمات بدها وسائل إعلام تبث مثل ما بقول الأمور الغير محرمة المحببة الخيرية كذا، لذلك نحن بدنا نقابل هالشيء هذا بهذا السلاح.
أولا الثقافة والبدء مثل ما قلت لك، التربية الأسرية وتماسك الأسرة والحالة السوية الزوجية بين الأب والأم، المدرسة اللي إلى دور كتير كبير، بعدين يعني مراقبة الأسرة ومتابعتها، بعدين مثل ما قلت لك دور الأحزاب، دور الصحف، دور مراكز التوعية الاجتماعية، أي كلياتها إلى دور كبير.
برأيي بالتعلم، بالاطلاع على الصحيح أكثر من الاطلاع، لأنه جيلنا هلأ للأسف عم يطلعوا على الغلط أكثر ما عم يطلعوا على الصح.
العودة للدين، يعني نرجع للثوابت، نرجع ضمن الضابط المحطوطة، من غير خوف، من غير ما نسأل عن أي شيء تاني، غير إنه طالما نيتنا، أنا نيت أي إنسان بهاي الدنيا إنه يطلع من هاي الحياة هو رب العالمين راضي عنه.
هل للحرام لذة أم مرارة؟ لماذا يقع فيه الإنسان إذن؟
والله أكيد مرارة.
تنتين رب العالمين بمدلهم، بمدلهم بالدنيا، بس بالنهاية أكيد مرارة. يعني
المقولة بقول لك كل شيء ممنوع مرغوب، ولكن المنظار بيختلف. الناس تنظر للحرام على أنه وباء يسري في جسد هالإنسان، وإنسان بنظر الحرام أنه هو لذة من أطيب ما يكون، يعني حسب الرغبة الإنسان. ولكن أنه تختلف النظرة من إنسان لإنسان، لما بنظر له بمنظار أنه هذا الحرام وهذا كذا، بشعر بقشعريرة واتجاه الحرام. يعني شلون مثل ما سئل هل ترضاه لأمك أو لأختك أو كذا، فعل منكرات. يعني
ما بدي أقول الحرام إله لذة، أنا بشوفه هو بالأساس نتيجة نقص وكبت، يعني بمفهومه العام. لأنه الإنسان السوية، لأن إحنا أحياناً بنشوف إنسان متزوج وعم يتجه إلى الحرام، عم نشوف أحياناً إنسان عم يأخذ راتب كبير وعم يتجه إلى السرقة. يعني أنا عمم شوي الموضوع. يعني الفكرة برجع بقول لك، قدر ما بيكون الإنسان عنده تربية جيدة وتنشئة جيدة ودور الأهل والأسرة كبير والمجتمع ومسؤولية الدولة كبيرة تجاهه، على قد ما بيقلل من هذا الموضوع.
لا بالعكس مرارة، لأنه قبل ما عم نغضب حدا عم نغضب ربنا، يعني وعم نأذي نفسنا. يعني
قد يكون لبعض أنواع المحرمات إلى لذة آنية، بس دائما لما يصفى مع نفسه يرجع يتذكر أنه فيه له آخرة، اكتشف هاي المرارة، ومرارتها أصعب بكتير من حلاوتها.
ذكرتنا القصة التي ذكرناها في بداية الحلقة بقصة يوسف عليه السلام، عندما دعته زليخة إلى ارتكاب الحرام قال إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون، وقال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأقم من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم. لذلك سيدنا يوسف عليه السلام لما صار عزيز مصر وجاءه إخوته ودخلوا عليه فعرفهم، قال إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. لاحظوا يا إخوتي الصبر والتقوى. عندما نقول الصبر، كثيرون يفهمون أن الصبر هو الصبر على موت حبيب، على مرض، على فقر. ليس هذا هو الصبر فقط، وإنما الصبر أنواع، منها ما ذكرناه، ومنها نوع آخر من الصبر هو الصبر عن المعاصي، عن ترك المعاصي وكل ما حرم الله تعالى، والصبر على الطاعات وعلى فعل الطاعات وعلى تكلف تلك الطاعات. سيدنا يوسف عليه السلام سئل النبي عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس؟ قال يوسف، لأنه صبر عن المعصية، وليس فقط صبر عن المعصية، وإنما إذا لاحظنا صبر سيدنا يوسف يشتمل على ابتلاءات كثيرة. صبر على كيد إخوته، على البئر، صبر على الغربة، صبر عن المعصية، صبر عندما صار عزيز مصر، صبر على المال وعلى الجاه، هذا أيضا نوع من أنواع الصبر. لذلك الإمام ابن قيم الجوزية يقول الصبر أغلب أبواب الإسلام تدخل تحت الصبر. إن كان صبر إن ترك الإنسان شهوة النفس، شهوة الحرام، سمينا فعله عفة، وإن صبر عن الغضب وكظم غيظه سمينا صبره هذا حلما، وإن صبر عن الانتقام والعفو صبر على العفو سمينا أيضا فعله هذا صبرا. إذن الصبر يدخل في أبواب الإسلام جميعها. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول الصبر نصف الإيمان، لذلك وفي حديث وفي رواية أخرى الصبر الإيمان، لأن جميع أفعال الإيمان تقتضي الصبر وتقتضي الهمة وتقتضي المتابعة من الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام أيضا سئل، قالت له أم أنس يا رسول الله أوصني، قال يا أم أنس أهجر المعاصي فإنها أفضل الهجرة، وحافظي على الفرائض فإنها أفضل الجهاد، وأكثري من ذكر الله فإنك لا تأتين الله بشيء أحب إليه من كثرة ذكره. عندما نذكر هنا الهجرة، البعض يظن هو الهجرة ترك البلد، هذه الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. بعد فتح مكة أصبحت البلدان بلدان إسلامية، فجهاد جهاد النفس والهوى، وهجرة المعاصي. عندما تنام إحداهن عن صلاة الصبح لم تهجر المعاصي، لم تصبر على فعل الطاعات. عندما تغتاب وتنم لم تصبر على هجر تلك المعاصي وعلى فعل الطاعات أيضا. كثيرون يظنون أن المعصية هي فقط الزنا، السرقة، شرب الخمر، القتل. لهؤلاء أقول هذه معاصي ظاهرة، كلنا يعرف أنها معاصي، ولكن المشكلة أن أكثرنا يفعل معاصي القلوب ولا يدري أنه معصية. لذلك يقال: إن كنت تدري فتلك مصيبة، وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم. لأنه عندما الأعمال معاصي القلوب، الرياء، الحسد، الكبر، العجب، هذه كلها النغيبة، النميمة، عندما لا يعلم نفسه أنه عاص فكيف له أن يتوب؟ إذن المعاصي متنوعة والمعاصي كثيرة. حتى معصية أكل المال الحرام لا تقتصر فقط على السرقة، وإنما هناك وجوه كثيرة أحيانا تلتبس على الإنسان: الرشوة من أكل المال الحرام، الفوائد المصرفية من أكل المال الحرام، التدليس، الغش، كل هذا أكل مال حرام. الصبر عن المعصية في تلك المواقف، هذا الصبر المطلوب. الشيطان له دور في ترغيب الإنسان في المعصية. يقول في الحديث، ورد في الحديث القدسي على لسان الشيطان: لا أزال، يقول الشيطان: وعزتك وجلالك يا رب، لا أزال أهوي ابن آدم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فيقول الرب تبارك وتعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فإذا أيضا يقال أن الشيطان يمسك بالمال فيقبله ويضعه على جبينه ويقول: بهذا أهوي ابن آدم. عندما نعلم أن هذا امتحان وأننا في هذه الدنيا دار ابتلاء والآخرة دار جزاء، علينا أن نصبر عن المعصية، ونعلم أن الشيطان يفرح عندما نرتكب تلك المعاصي. هنالك النوع الآخر هو الصبر على الطاعة، الصبر على فعل الطاعة. الطاعات، النفس بطبعها مجبولة على كره العبودية وحب الربوبية، هذه النفس الأمارة بالسوء، وهنالك عقبات تقف في طريق السالك إلى الله عز وجل من داخل النفس ومن خارج النفس. يكسل أحيانا عن أداء الصلاة، يبخل بماله إذا أراد أن ينفقه. في كثير من العبادات يأتي الشيطان ليزين له المعصية وليزين له ترك الطاعة، ليس فقط المعصية. ذلك يروى أن الشيطان سئل: كيف تزين لابن آدم المعصية؟ كيف تقاعسه عن الطاعة؟ قال: لا أستطيع إلا إذا رأيت في نفسه رغبة إلى الشيء فأزينها له حتى يقع فيه. أنواع الصابرين أو من الصابرين على الطاعة: سيدنا إبراهيم عليه السلام هو وابنه إسماعيل، فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أمر مع أن هذا ابنه، لم يأتي إلا بعد شق الأنفس، بعد أن كبر وعجز أتاه سيدنا إسماعيل وتعلق به، ولكنه أمر من أوامر الله. وليس العجب فقط في سيدنا إبراهيم، وإنما أيضا في إسماعيل عليه السلام، ذلك الفتى اليافع، قال: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. أيضا هنالك آية جميلة جدا لو تمعنا فيها: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اصطبر أي تحمل الصبر، مشاق الصبر، مشاق الطاعة، هل تعلم له سميا، هل تعلم له مشابه. من أنواع الصبر أيضا الصبر على الإيمان. صحابة رسول الله صبروا، فتنوا وأوذوا وعذبوا لكنهم صبروا. خباب بن الأرت كانت سيدته أم أنمار تحمي السيخ وتضعه على رأسه وهو يقول: أحد أحد، كما كان يقول بلال رضي الله عنه. كان النبي عليه الصلاة والسلام يمر بخباب، يمر بآل ياسر، يمر بهؤلاء المعذبين المستضعفين فيقول: صبرا صبرا فإن موعدكم الجنة. أتاه خباب بن الأرت يوما إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ نظر إليه وجد في عزيمته شيء من الخوران، من اللين، قال: يا خباب، إن من كان قبلكم يمشط بأمشاط الحديد من رأسه إلى مفرق قدمه لا يصده ذلك عن ذكر الله تعالى شيئا. من قصص هؤلاء الصابرين على الإيمان يروى حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليلة أسر به شم رائحة جميلة في الجنة، قال ما هذه؟ قالوا هذه رائحة ماشطة بنت فرعون. تعرفون ما هي هذه القصة؟ يروى أن بنت فرعون كانت لها ماشطة مؤمنة بسيدنا موسى عليه السلام، سقط المشط من يدها يوما وهي تمشطها فقالت بسم الله، قالت أتريدين أبي؟ قالت لا، بل باسم ربك، باسم ربي وربك ورب أبيك، قالت والله لأقولن لأبي. فلما قالت البنت لأبيها أحضرت ماشطة بنت فرعون، أحضرت الماشطة وكان لديها 4 أولاد، أحميت بقرة من نحاس وأسقط فيها ولد وراء الآخر كي تفتن تلك المرأة عن دينها. في النهاية في آخر ولد كأن في عزيمتها شيء من اللين، أنطق الله ولدها كان رضيعا، قال يا أمه اثبتي قعي ولا تقاعسي فإنك على الحق. ماتت هي وأولادها في سبيل الله، كانت عاقبتها الجنة. عندما نقول الصبر مناط الفلاح في الدنيا والآخرة، والقرآن الكريم يقول أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما، تسأل إحداكن كيف نصبر عن المعاصي وكيف نصبر على الطاعات؟ أقول لهذا طرق، ودائما نحن نحب الطرق العملية، لا نكتفي فقط بالأقوال. أول شيء من هذه، أول طريق وأول ما نفعله هو ملازمة الصالحين. القرآن الكريم يقول للنبي عليه السلام واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ويقول أيضا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن العائلة في الأسرة، الزوج والزوجة عضدانها ما لبعضهما، في الصبر على الطاعات، في الصبر عن المعاصي. ما أجمل أن يستيقظا في جوف الليل، ما أجمل أن تحس الزوجة زوجها على الحلال وتحذره من الوقوع في الحرام وتتحمل شظف العيش معه من أجل أن لا يدخل جوفها ولا جوف أولاد شيء من الحرام. من الطرق أيضا الدعاء والذكر والصلاة، كل هذه أمور تحث الإنسان وتمده بالعزيمة. من الأدعية ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. من ضمن هذه الطرق أيضا التأمل في حال الدنيا، دار الغرور، التجافي عن دار الغرور والاستعداد للموت. كان النبي عليه السلام يقول لابن عمر يا ابن عمر عد نفسك من أصحاب القبور، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل سقمك ومن حياتك قبل موتك، فإنك لا تدري يا عبد الله ما اسمك غدا. إذن علينا أن نلتجئ إلى الله تعالى، أن نستمد منه العون ونستمد العزم، والله الموفق وبالله المستعان.
قال تعالى والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، ما معنى هذا وكيف يكون الصبر حين البأس؟
الصبر عنوان من عناوين الإيمان، والله سبحانه وتعالى يريد أن يبتلي العبد ليعلم سبحانه وتعالى هذا الإيمان في داخل العبد وليظهر هذا الإيمان إلى الخارج. الله سبحانه وتعالى قد يبتلي الإنسان بالبأساء الفقر، قد يبتليه بالضراء وجود المرض، وقد يبتليه بشدة البأس وحين البأس، شدة المرض، شدة الفقر. الامتحان غالبا يكون من الله سبحانه وتعالى تدريجي، المرض البسيط، الجرح البسيط يحتاج إلى صبر، وهذا الصبر إذا فهم العبد منه مراد الله سبحانه وتعالى كان تهيئة لما سوف يصاب به من بلاء شديد، يحتاج إلى صبر الرجال، يحتاج إلى عزم الرجال، يحتاج إلى صبر عظيم، تكون نتيجة هذا الصبر عطاء من الله سبحانه وتعالى كبير وإنعام من الله سبحانه وتعالى كبير. ذكر الله لنا نموذج من الصابرين وهو إبراهيم عليه السلام، وقال سبحانه وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما. الابتلاء الامتحان، والكلمات مواقف كبرى تعرض لها إبراهيم عليه السلام في علاقته مع النمرود، في علاقته مع فرعون، في علاقته مع الآخرين، حتى وصل إبراهيم عليه السلام بهذا الصبر إلى أن يكون للمتقين إماما وأن يكون مدرسة باقية للمؤمن في الصبر. الله سبحانه وتعالى يقول وبشر الصابرين، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه تربية، هذا تمهيد طويل جدا في حياة المؤمن، يصل به إلى أنه عندما يأتي البلاء يقول من هذا الذي ابتلاني؟ هو رب العالمين الذي أعطاني، هو رب العالمين القادر على أن يحول هذا الحال من البلاء وهذا الحال من الشدة إلى أحسن حال. لماذا لا يفعل الله سبحانه وتعالى ذلك؟ لأن الله يريد أن يرى صبري عند هذا البلاء، يريد أن يرى كيف سيكون رد فعلي مع وجود هذا الامتحان. ولذلك يعلمنا الله أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. ولكن إنا لله وإنا إليه راجعون مدرسة كبيرة جدا. عندما يقول الإنسان إنا لله وإنا إليه راجعون ينتقل من حال إلى حال. قبل أن يقول هذه الكلمة هو في حال من الرضا، حال من التسليم، حال من الشعور بأنه مبتلى ومراقب من الله سبحانه وتعالى. وعندما يقول هذه الكلمة يخرج إلى حال أرقى من شعوره بتسليم الأمر، كل الأمر لله سبحانه وتعالى، بالتوكل وصدق التوكل على الله سبحانه وتعالى، وأن الأمر كل الأمر لله سبحانه وتعالى. ولذلك قالوا الصبر هو الذي يكشف عن معدن الرجال، من خلال تشبيه جميل جدا. الصبر فيه شدة، الصبر فيه حرارة، وأيضا عندما نريد أن نكشف عن حقيقة الذهب، عن جوهر الذهب، عن معدن هذا المعدن النفيس، ونزيل هذا المعدن النفيس من الشوائب، نضع هذا الذهب على النار، وفي النار في الشدة يتبين صفاء ونقاء هذا الذهب. وصفاء ونقاء الإيمان تتبين عند شدة الابتلاء. ولذلك قالوا الناس عند العافية يستوون، كل الناس عند العافية يقول الحمد لله، الشكر لله، يؤدون فرائض الله سبحانه وتعالى. فإذا جاء الابتلاء وإذا جاء البلاء وإذا جاءت الشدة تمايزوا. الإنفاق في حالة اليسر ربما يكون سهلا، ولكن الإنفاق والصبر في الضراء وفي البأساء، والشكر لله سبحانه وتعالى في الضراء وفي البأساء، والصبر على ابتلاء الله سبحانه وتعالى حين البأس في القتال في المعركة عند اشتداد المصيبة، هذا هو الامتحان الأكبر الذي ينهي الإنسان فيه امتحاناته وينال من الله سبحانه وتعالى العطاء وينال من الله الفضل العظيم على صبره هذا.
يقول تعالى في كتابه الكريم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ويقول النبي عليه السلام حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. انتهت حلقتنا لهذا اليوم، سعدنا بصحبتكم، ننتظر مقترحاتكم على بريدنا الإلكتروني hamasat@arisala.net. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Do do do.